يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين قبل صيامهم وقيامهم، وأن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر والعمل الصالح في هذه الليلة المباركة. الليلة التي مضت هي ليلة 23، وهي التي تسمى عند بعض أهل الحديث ليلة الجهني، لأنه جاء صحابي اسمه عبد الله بن أنيس الجهني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، معنى كلامه أني لا أستطيع أن آتي الليالي هذه كلها، فدلني على ليلة آتي فيها، إنها ليلة القدر. فدله على ليلة 23 التي هي ليلة البارحة، التي هي ليلة البارحة، فتلك ليلة الجهن. ونحن الليلة في ليلة غير وترية باعتبار أول الشهر، وهي ليلة 24 من رمضان، لكنها ليلة 2، وهي ليلة وترية باعتبار آخر الشهر. ومعلوم أن من أمارات ليلة القدر القبلية أنها تأتي في العشر الأواخر في الأوتار منها، وتكون ليلة 2، فالليلة ليلة 2، وهي باعتبار أول الشهر ليلة 24، لكن باعتبار آخر الشهر ستكون ليلة إيش؟ 23. فلا تفوتوها الليلة، الليلة لا تفوتوها. فأغلب الأمارات التي وردت في الأحاديث منطبقة على هذه الليلة، لا تفوتوها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر، يعني امتنع عن النساء، شد المئزر وأحيى الليل كله. إيش معنى أحيى الليل كله؟ نقول معناه أنه اشتغل بالعبادة في هذه الليلة كلها، في هذه الليالي كلها، فإنه في عدد الصلاة ما كان يزيد، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة. طيب ما ورد أنه كان يصلي الليل كله، ماذا يعني أحيى الليل كله؟ أقول يعني يشتغل بالصلاة، يشتغل بقراءة القرآن، يشتغل بالذكر، يشتغل بالدعاء. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أن تدعو الله عز وجل، قالت: إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الذكر لا تتركوه، دائما اذكروا الله عز وجل في العشر الأواخر بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإحياء الليل ليس فقط بالصلاة، إنما صلاة وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفكر في خلق الله وعظمة الله ودلائل قدرته ووجوده سبحانه وتعالى. فهذا كله من معاني الإحياء. ولذلك المرأة لما تكون حائض أو نفساء في الليالي العشر يفوتها الصلاة، لكن لا يفوتها بإذن الله أن تقرأ عن ظهر قلب مثلا القرآن، أن تذكر الله سبحانه وتعالى، أن تذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر المختلفة، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدعو، فإنه بإذن الله لا يفوتها حظها من ليلة القدر. وترى ليلة القدر إحياؤها ليس فيه أعمال معينة أو كثيرة. رأيت من الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم عائشة علمها دعاء في سطر واحد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما في جريدة أدعية، لا. وكان الرسول يحب جوامع الدعاء، والصلاة ما زاد عن 11 ركعة. إذن معناته كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله، قال: من صلى صلاة العشاء في جماعة وقام مع الإمام حتى ينصرف فقد انقلب إلى بيته بحظه من ليلة القدر. جاءك حظك من ليلة القدر، لأن العبادة في هذه الليلة تعدل العبادة ب83 سنة. فتصور يكتب لك أنك تصلي صلاة عشاء وقيام ليل مع الإمام كأنك في هذه الليلة كأنك عبدت الله 83 سنة، هذا حظك أخذته. فإذا زدت على ذلك الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو زدت على ذلك الدعاء بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا ذكر، ومعلوم أن الدعاء نوعان، نوع منه هو من باب الذكر والثناء والحمد والتمجيد ويسمى دعاء العبادة، ونوع منه بمعنى المسألة والطلب لله سبحانه وتعالى. فادعو واذكر الله عز وجل، هذا يكون إحياؤك لهذه الليلة المباركة من ليالي العشر الأواخر ليلة القدر. الآن نستمع إلى الأسئلة من فضيلة الشيخ أسامة بن السيد علي الأهدى الإمام المسجد، مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه أرحمه الله وحفظ الله الشيخ أسامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا شيخنا. وردت لنا بعض الأسئلة أقرأ عليكم بعضها. يقول السائل: أنا من بلاد الشام وأتيت للعمرة، يقول لنا أصحاب يقول هل جميع مكة حرم؟ هل هذا صحيح؟ وهل لنا نفس أجر الصلاة داخل الحرم؟
نعم، هذه المسألة هل جميع مكة حرم أفردها بعض أهل العلم بالتصنيف، وهي مسألة والحمد لله ظاهرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن جميع مكة حرم كما جاء في الأحاديث وكما جاء في القرآن الكريم. فمثلا العلماء يستدلون أن جميع مكة حرم وأنها كلها يشملها اسم المسجد الحرام، قالوا الله سبحانه وتعالى يقول هديا بالغ الكعبة، ومعلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة إنما يذبح في أرض الحرم، فالله سمى أرض الحرم كعبة، فدل ذلك أن كل مكة مسجد وكل مكة حرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان بينه وبين أرض الحرم أمتار، فكان يتقدم يصلي في أرض الحرم ثم يتأخر إلى أرض الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني، وبيت أم هاني خارج الحرم، خارج المسجد، وليس خارج الحرم، خارج المسجد الحرام، خارج مسجد الكعبة. والله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أنه بيت أم هاني خارج مسجد الكعبة. فهذه كلها أدلة يستدل بها العلماء رحمهم الله أن من صلى في أرض الحرم كانت له الصلاة بألف صلاة فيما سوى. طيب هل يتساوى مع من يصلي في المسجد مسجد الكعبة وينظر إلى الكعبة وجماعة الحرم؟ نقول لا، من صلى في المسجد مسجد الكعبة يزيد بفضيلة الجماعة والمسجد القديم والنظر إلى الكعبة، أما أصل الفضل بأن الصلاة في أرض الحرم كلها بألف صلاة فهذا ثابت إن شاء الله بدلالة ما تقدم من الأدلة، بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول أن زوجته حاضت قبل الإحرام، فما الحكم؟
الحيض والنفاس، والنفاس لا يمنع انعقاد المرأة، انعقاد إحرام المرأة، فإذا أحرمت، فإذا أرادت أن تحرم بالنسك بالعمرة أو بالحج انعقد إحرامها، انعقد إحرامها، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما أحرمت وحاضة قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه المرأة إذا أرادت أن تحرم بنسك العمرة أو الحج صح إحرامها، ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، حتى ينقطع عنها الدم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدي أو أخي المتوفى؟
يجوز أن يعتمر الإنسان أو أن يحج عن غيره بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه. الشرط الثاني أن يكون هذا الذي يريد أن يحج عنه متوفى أو مريضا مرضا لا يرجى برعه لا يستطيع معه أن يؤدي النسك، ففي هذه الحالة يجوز له أن يعتمر وأن يحج عنه. إذن من أراد أن يحج عن غيره سواء كان من أقربائه أو من غير أقربائه له ذلك بهذين الشرطين: أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه، وأن يكون هذا الذي يريد أن يحج عنه ميتا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يستطيع معه أن يكون أن يؤدي عبادة الحج أو العمرة. فإذا تحقق ذلك جاز له أن يحج عن غيره سواء كان الوالد أو الوالدة رحمهم الله أو شفاهم الله أو كان الأخ. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل الزوجة تنقض الوضوء عند ملامسة الرجل لها في الحرمين؟
هذا قول بعض أهل العلم، هذا قول بعض أهل العلم استدلالا بقوله تعالى: أو لامستم النساء. ولكن ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة فسر اللمس والملامسة، فسرها بالجماع، قال: ولكن الله سبحانه وتعالى حي كريم كنا عن الجماع باللمس. وهذا الذي قاله عبد الله بن عباس هو الصحيح، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ويخرج إلى الصلاة بدون أن يحدث وضوء، بدون أن يحدث وضوء. فدل ذلك أن ملامسة المرأة لا تنقض الوضوء، أن ملامسة المرأة لا تنقض الوضوء، والله أعلم. نعم،
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل سنة الجمعة القبلية 4 ركعات؟
صلاة الجمعة لها سنة قبلية لكن بلا حد، بلا تقدير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر وقرب من الإمام وصلى ما قدر الله له حتى يخرج الإمام كان له مغفرة من الجمعة إلى الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجمعة لها سنة قبلية ولكن بلا حد، حبيت تصلي ركعتين، حبيت تصلي 4، حبيت تصلي 6، حبيت تصلي 8، ما قدر الله لك صلي، فإنها سنة غير محدودة بعدد الركعات، صلي ما قدر الله لك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل إذا صليت مع الإمام التراويح وأوترت بمفردي أو معي جماعة يكتب لي أجر قيام الليل؟
نعم، إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف وصليت الوتر بعد ذلك فإنه يكتب لك إن شاء الله كأجر قيام ليلة، يكتب لك كأجر قيام ليلة. فإن الحديث فيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى مع الإمام العشاء وقام معه حتى ينصرف كتب له كأجر ليلة. فهذا حصل ولك إن شاء الله أجر قيام ليلة. نعم،
السلام الله عليكم. هذا السائل السؤال يتكرر كثيرا، يقول: هل الإحرام من جامع عائشة غير صحيح؟
من كان في مكة من أهل مكة أو من الآفاقيين وأراد أن يأتي بعمرة فلا بد أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم، فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل من الجهة الشمالية مسجد السيدة عائشة، ومن الجهة الشرقية عرفة، ومن الجهة الجنوبية الحسينية، منطقة الحسينية، ومن الجهة الغربية الحدود عند حدة في طريق جدة عند أعلام الحرم، عند أعلام الحرم. فما هو لازم إلا من مسجد السيدة عائشة، قد تكون أنت تسكن في العوالي فيكون الذهاب إلى عرفة أو إلى الحسينية أقرب لك من الذهاب إلى مسجد السيدة عائشة. المقصود أنك إذا كنت في مكة من أهل مكة أو كنت آفاقيا عقدت العزم على أن تعمل العمرة وأنت في مكة فلا بد أن تخرج إلى أدنى الحل، سواء من السيدة عائشة، من مسجد السيدة عائشة، أو من أعلام الحرم في جهة طريق جدة، أو من عرفة في الحل في عرفة، أو من جهة الحسينية، كل هذا يشرع لك أن تأتي العمرة منه. أي شيء هذا تيسر لك خذه وعمله، وإنما بعثنا ميسرين ولم تبعث ولم نبعث معسرين، فالأيسر والأسهل لك أعمله. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما هي النية الصحيحة للعمرة وما هي مبطلات العمرة، وهل يجوز إعادة العمرة للأحياء، وهل يجوز إهداء ثوابها لأكثر من شخص؟
حبة يلا بسم الله.
ما هي النية الصحيحة للعمرة؟
النية الصحيحة للعمرة هي أن تستحضر قلبك حينما تأتي إلى الميقات أو إلى محل الإحرام الذي تريد أن تحرم منه من العمرة للعمرة، فتستحضر في قلبك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، هذا إذا كان عن نفسك. وإذا كان عن غيرك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن أمي أو عن أبي أو عن فلان ممن توفر فيه الشروط السابقة التي ذكرناها، فتأتي بالعمرة بهذه الصورة. إذن لابد في العمرة من استحضار النية بمعنى الإخلاص، استحضار الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن تلبي بما أحرمت به، أن تلبي بما أحرمت به، وهذا يسمى إحرام، إحرام بالنية. الرسول لبى بنيته صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. نعم، السؤال الثاني
يقول ما هي مبطلات العمرة؟
العمرة تبطل بالجماع قبل الطواف، يعني إذا أحرمت بها وجامعت أهلك قبل أن تطوف أو قبل أن تسعى بطلت. طيب ماذا الذي يترتب على بطلانها؟ أقول الذي يترتب على بطلانها أن تستمر فيها وتؤديها، وهذا من خصائص الحج والعمرة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو كانت باطلة لابد أن تتمها، فتطوف وتسعى وتتحلل منها ثم تذبح شاء من أجل هذا الأمر الذي صنعته، وهو أنك جامعت قبل الطواف أو قبل السعي. أما لو جامعت بعد الطواف والسعي فعمرتك إن شاء الله صحيحة، وتذبح شاء وتتحلل ولا شيء عليك بعد ذلك، عمرتك إن شاء الله، لكن قبل الطواف أو قبل السعي تبطل العمرة، هذا الذي يبطلها. ويبطلها أيضا الردة، الكفر، نسأل الله العافية والسلام. إذن العمرة تبطل بالجماع وتبطل بالردة والكفر، هذه مبطلات الجمعة، من محظورات مبطلات العمرة. ومن محظورات العمرة والحج المحظورات المعروفة، محظورات ليست مبطلات، محظورات الطيب النكاح، عقد النكاح، لبس المخيط، تغطية الرأس، هذه محظورات في الإحرام، على الإنسان أن يتجنبها. إن وقع فيها نسيانا وجهلا ليس عليه إلا الاستغفار، أما إن وقع فيها عامدا عالما ذاكرا فإنه عليه كفارة، وهي كفارة الترفه أو كفارة هذه المحظورات، على الخيار بين ثلاثة أمور: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين هذه محظورات الإحرام، وإذا وقع فيها الإنسان لا يبطل نسكه صحيح، فقط عليه أن يجبر هذه الأمور، وعمرته وحجه صحيح. نعم، إيش السؤال الثالث؟ في ثلاثة أسئلة
يقول هل يجوز إعادة العمرة للأحياء، وهل يجوز إهداء ثوابها لأكثر من شخص؟
أما بالنسبة لإعادة، فإذا جاء الإنسان من سفر وأدى عمرة عن نفسه أو عن غيره ويريد أن يأتي بعمرة ثانية، فالأفضل إذا كان يستطيع ومدة السفر تتحمل ذلك أن يجعل بين العمرة والعمرة قدر ما يرجع الشعر ويسود شعر الرأس بعد حلقه. فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا جاء إلى مكة معتمرا اعتمر وحلق شعر رأسه، ثم انتظر حتى يجم أو يحم، يعني شعر رأسه ينبت، السواد يبدأ يظهر، عندها يخرج ويأتي بعمره. وهذا تقريبا كما يقول العلماء خلال 10 أيام أو أسبوعين. فالأفضل أن تجعل كما صنع أنس بن مالك، أن تجعل بين العمرة والعمرة 2 أو 10 أيام. لكن لو أنت كنت الرحلة مستعجلة لا تستطيع أن تمكث وقت طويل، وهذه فرصتك، وقد لا تتيسر لك الرجوع إلا بعد سنوات عديدة، فلا مانع أن تأتي بعمرة ثانية ولو بين العمرة والعمرة يوم أو يومين أو ثلاثة، لا مانع من ذلك. ولك أن تأتي بالعمرة الثانية عن نفسك أو عن غيرك بالشروط التي ذكرناها قبل قليل. أما السؤال الرابع فهو يقول هل يجوز أن أهدي ثواب العمرة؟ أقول يجوز أن تصنعها عن غيرك، ويجوز أن تدعو الله عز وجل أن يهدي مثل ثوابها لمن تشاء، لأن باب الدعاء باب واسع، باب الدعاء باب واسع. نعم.
السلام الله عليكم. هذا يقول كيف يمكنني التخلص من الوساوس التي تراودني في أغلب العبادات؟
الوساوس تعتري الإنسان على نوعين. النوع الأول وساوس مرضية، يصنفها علماء النفس بأنها مرض بسبب نقص بعض العناصر في الدماغ، بسبب نقص بعض العناصر بالدماغ، فهذه ترجع إلى الطبيب يعطيك الدواء المناسب لها، وبإذن الله خلال مدة وجيزة شهر شهرين ثلاثة يذهب عنك هذا، وهذا يسمى الوسواس القهري. وقد ينتج عنه نفسيا عند علماء النفس، ينتج عنه إذا تركته ولم تعالجه تطور يصل إلى الاكتئاب، ثم الاكتئاب يصل إلى حال من حال الانفصام، ثم الانفصام قد يكون انفصام أحادي القطب أو ثنائي القطب أو ثلاثي القطب بحسب تطور الحالة اللي عنده. فأنت أول شيء انظر في علاج الوسواس كمرض نفسي، أوجد الأطباء له علاج ومعروف، وعلاجه في عناصر يعطوك فيها في بعض الحبوب تأخذها تغذي الدماغ ويذهب عنك هذا الذي أنت فيه، هذا الوسواس القهري أو المرضي اللي يرجع فيه إلى الطبيب النفسي. النوع الثاني الوسواس بسبب الاهتمام بالعبادة، الوسواس بسبب أن الإنسان يعني يبغى يؤدي عبادته على الصورة الصحيحة لكنه جاهل، ما عنده معرفة وما عنده علم، فهذا الوسواس من النوع الثاني علاجه بأن تطلب العلم وأن تتعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمور نعالج بها هذا النوع من الوسواس. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم شعر بالشيء في الصلاة كأنه خرج منه، قال فلا ينصرف من صلاته، قال فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذه الطريقة العلماء أخذوا منها قاعدة من قواعد معالجة الوسواس، أن يعود نفسه الإنسان الذي يجيه الوسواس في العبادة أن اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة تعالج الوسواس. هذا دائما إذا شكيت إذا وسوس يا أخي أنا ماني على طهارة، أشك أني ماني على طهارة، إيش أنت أنا توضيت لكني شاكك، أقول خلاص أبني على اليقين، بهذه الطريقة يعالج نفسه. الطريقة الثانية التي أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أحيانا يجي له وسواس وتطور حاله حتى يظن يرى في نفسه أنه يسأل من الذي خلق الله، من الله كيف، يعني يبدأ يدخل في أمور عظيمة خطيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتكى الصحابة له هذا قال الحمد لله الذي رد شره إلى الوسوسة، ثم أرشد، أنا أذكرها لكم هكذا، أرشد إلى أمور. الأمر الأول أن يقطع الإنسان ذلك، لا يتمادى، هذا أول شيء أن لا يتمادى، خلاص. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره ثلاثة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث ثلاثة عن يساره. الأمر الرابع الثالث أن يقول ما جاء في حديث ابن عباس في من جاءته مثل هذه الوساوس، أن يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من، يعني دعاء ورد عن ابن عباس تقوله في مثل هذه الحالة. فهذا نوع من الوساوس علاجه جاء في السنة النبوية بهذه الصورة. وعموما الإنسان إذا طبق هذه القواعد الثلاثة، اليقين لا يزول بالشك، أنه إذا جاءه الوسواس يقطعه لا يتمادى فيه ولا يستمر فيه، أنه إذا جاءه الوسواس يذكر الله عز وجل يستعيذ بالله عز وجل ينفث عن يساره، أنه إذا جاءه الوسواس ذكر الله بالذكر الذي ورد في حديث ابن عباس، بإذن الله يذهب عنه هذا الذي يجده وما يعود يشعر بمثل هذه الوساوس. هذا النوع الثاني. طبعا النوع الأول، النوع الأول المرضي قد يأتي بصور، قد يأتي بالصورة هذه، وقد يأتي بصورة أن الإنسان دائما يرى أنه راح يموت، أنه إذا جلس على الكرسي راح يموت، أنه إذا قام راح يموت. أفادني هذا بعض الإخوة جزاه الله خير، هذا أيضا علاجه بالرجوع إلى الطبيب النفسي وبإذن الله يذهب عنه هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم من يصلي التراويح ويزيد بعدها صلاة التهجد، يعني يصلي في الليلة 23 ركعة، وكيف نجمع بين حديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى؟
أنا حسبت يقول طيب أنا أريد لكم المسألة هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، لكن ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم جمعوا الناس وأمرهم يصلوا على 23 ركعة زيادة على 11 ركعة، 23 ركعة. فما وجه ذلك وكيف نوفق بين هذا وهذا؟ نقول لا إشكال والحمد لله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بالصحابة. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الفرق والاختلاف، قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وذكر الصحابة. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. سبيل المؤمنين أول ما يصدق وأول ما ينطبق على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده بأبي بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. عمر جمع الناس لأبي بن كعب في 23 ركعة، وعمر خليفة راشد، هذه أول نقطة. واستمر العمل في زمن عثمان وفي زمن علي، يصير هذا عمل كم خليفة؟ 3 خلفاء راشدين. وهذا الذي عمل عليه الخلفاء الراشدون اجتمع عليه الصحابة فلم ينكروه ولم يردوه ولم يخالفوه، فدل ذلك على أنهم أجمعوا على قبول هذا إجماعا سكوتيا. فصار معنى حديث أن الرسول ما زاد في رمضان عن 11 ركعة، نقول هذا فيما اختاره الرسول لنفسه، وكانت عائشة تصف 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ركعتين ثم ركع، هذا عائشة، فهذا الذي اختاره الرسول لنفسه صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن الصحابة علموا أنه يجوز الزيادة، وبعض العلماء قال ثبتت الزيادة حتى عن الرسول. عائشة ذكرت 11 ركعة لكن لم تذكر الركعتين الخفيفتين التي كان يستفتح بهم الصلاة صلاة الليل وهو جالس، ولم تذكر الركعتين التي كان أحيانا يفعلها آخر الليل صلى الله عليه وسلم. فصار المجموع لو قلنا ركعتين وركعتين و11 صار كم المجموع؟ 4 و11 15 ركعة. فإذا القضية ليست محدودة بال11 ركعة، بس فهم الصحابة وعمل الصحابة حجة معتمدة في صلاة 23 ركعة. قلنا لكم عمل عمر بن الخطاب، ثم عمل عثمان، ثم عمل علي بن أبي طالب، بل كان علي يدعو لعمر في أنه جمع الناس وأنار المساجد وجعل الناس يصلون صلاة التراويح صلاة الليل في المسجد، فهذا أمر لا حرج فيه. وأنا أستغرب من بعض الناس ممن يرى أنه لا يسن ولا يشرع إلا 11 ركعة، هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه أنت أفهم من الصحابة، أنت أعلم من الخلفاء الراشدين، أنت ألا تنتبه إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ألا تنتبه إلى قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، تترك هذا كله وتنفرد برأي تشذ به عن الأمة وعن الناس وتقول الزيادة على 11 ركعة ما تجوز، هذا كلام غير صحيح، ولا تغتروا بما وقع من بعض أهل العلم من علماء الحديث والسلف في هذا العصر ممن حكم بأن الزيادة بدعة، فإنه قد أخطأ في هذه المسألة ولا شك. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا حفظكم الله، بعض الناس يعني يخالف الأنظمة ويدخل مكة أو يدخل الحرم، إما يدخل مكة بملابسه ثم يعتمر، أو يدخل الحرم بملابس الإحرام لكي يطوف، يوهم الناس يعني يوهم الأمن أنه سيطوف، وهو غير كذلك.
طبعا هذا مو خالف الأنظمة، هذا خالف الشرع، هذا خالف الشرع، لأن الله عز وجل أوجب علينا طاعة ولاة الأمر، فمن خالف النظام خالف الشرع، والنظام وضعه ولاة أمرنا من أجل تيسير الأمور على عموم الناس، لا يراعى فيه مصلحة فرد ولا فردين ولا ثلاثة، إنما عموم الناس. فالتزامي أنا بالنظام والتزامك أنت بالنظام يحقق هذه المصلحة التي تضرر الناس وتضرر المجتمع بمخالفتها. فالنظام موضوع للتسهيل على الناس، فأنت بهذا ارتكبت عدة محظورات. المحظور الأول أنك أثمت بمخالفة النظام ولي الأمر. المحظور الثاني أنك جررت الضرر على الناس بتصرفك. المحظور الثالث أنك جرأت الناس على الشرع، على مخالفة الشرع، وهذه قضية خطيرة جدا. الواجب عليك امتثال النظام وعدم مخالفته. طيب ما حكم عمرتي؟ ما حكم طوافي وأنا خالفت النظام؟ طوافك صحيح مع الإثم وعمرتك صحيحة مع الإثم. أما كمان لو دخلت وأنت تلبس ثيابك توهمهم أنك لست معتمرا وأنت معتمر، فعليك فدية إيش؟ الأذى والترفع، اللي هي بالخيار بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين مع الإثم، فعليك الاستغفار والتوبة إلى الله وأن لا تعود إلى مثل هذا الأمر. فهذا أمر خطير، ترى طاعة ولاة الأمر والتزام النظام الذي وضعوه في ذلك مما لا يخالف شرع الله، هذا النظام يجب عليك شرعا امتثاله، بل التزامك بأنظمة ولاة الأمر التي لا تخالف الشرع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، التزامك بالنظام هذا مما يحقق الصلاح للأمة كلها. أما ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. انظر في هذا الحديث أدار الوصية اللي هي الوصية التي سينصلح بها الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إذا التزموا عليها، أن يتقوا الله. شوف أجمل الدين كله، صلاة وصيام وزكاة وحج وكل أحكام الدين أجملها في قوله أتقوا الله، ومن أحكام الدين طاعة ولاة الأمر، لكنه أفردها، قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. تقوى الله تصلح ما بينك وبين الله، صح؟ والسمع والطاعة لولاة الأمر يصلح ما بينك وبين الناس والمجتمع، فلابد أن تلتزم بهذا. ثم قال الوصية الثالثة والرابعة: ومن يعش منكم بسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة، الدعوة للزوم السنة، فإن ترك السنة يوقع في البدعة، وإذا وقع الناس في البدعة ابتعدوا عن الدين وانحرفوا عنه وكانوا في ضلال. ثم الوصية الثالثة أن يلتزم الناس باتباع سنته وأن يحذر الناس من البدعة، ومن يعش بسير اختلافا فعليكم بسنة وإياكم ومحدثات الأمور، فحذر من البدع. فهذه أربعة أصول مهمة لصلاح الأمة وصلاح المجتمع: تقوى الله، لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر، لزوم السنة التي كان عليه الرسول والخلفاء الراشدين، لزوم هجر البدع والبعد عنها والتحذير منها. هذه أربعة أصول إذا التزمها الإنسان سلم له دينه وسلمت له دنيا، وإذا خل بها ضيع دينه وضيع دنيا إلا ما شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل شيخنا يقول: هل يجوز الطواف بغير وضوء؟
هذه مسألة اختلف فيها، فجمهور أهل العلم على أن الطواف لا يجوز إلا بوضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطواف صلاة. فقالوا: مدام أنه صلاة معنى أنه لا يجوز إلا بوضوء، لأن الصلاة لا تجوز إلا بوضوء. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وآخرون إلى أن الطواف يصح بغير وضوء، يصح بغير وضوء. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد الصلاة التي يشترط فيها الطهارة بأنها الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فقال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقالوا فدل ذلك أن الصلاة التي يشترط لها الطهارة هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وليس كذلك الطواف، مع اتفاق الكل أن الأفضل والأكمل والمستحب أن لا يترك الطهارة في الصلاة في الطواف. فإن طاف على غير طهارة هو طوافه صحيح عند من يقول أن الطهارة ليست بشرط، وهو خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. لكن أحيانا الإنسان يحتاج إلى مثل هذا لظرف أو أمر، ما عاد يقدر يرجع يطوف وما عاد يقدر كذا، فنحن لا نشدد في هذا الموضوع والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول ما حكم من تحلل قبل أن يحلق أو من يرفض العمرة؟
هذه مسألة نتيجة للجهل تحصل من بعض الناس، ما يعرفون الأحكام المترتبة على مثل هذه الأمور. إيش يعني؟ يعني أن هذا الرجل لما أتى بالعمرة غضب، زعل، صارت له مشكلة، قام فك الإحرام وترك العمرة وترك عمله ومشي. هذا لا زال محرم. إذا فعل هذا الفعل وهو جاهل يستغفر الله ويرجع لإحرامه ويكمل. إذا كان الشرع يأمر أن تكمل العمرة والحج حتى ولو كانت باطلتين كما قلنا في حكم من جام، فهذا لا زال على إحرامه. فإذا لبس الثياب جهلا نقول له أرجع إلى إحرامك واستغفر الله وكمل، ما يجوز تجلس ذي كذا. وإذا كان فعل هذا وهو يعلم نقول له أرجع إلى إحرامك وعليك فدية الترفع وفدية الأذى، ذبح شاة أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، لابد أن ترجع إلى إحرامك. احذر، ترى إذا استمريت بلا إحرام أنت لازلت محرم، إن جامعت يلزمك شاة كمان، إن فعلت يلزمك كذا، فلابد أن ترجع إلى إحرامك وأن تكمل إحرام، أن تكمل عمرتك لابد. والحكم إذا فعلت هذا جاهل أن تستغفر فقط، وإذا فعلت هذا وأنت عالم أن عليك أن تأتي بفدية الأذى، وهي بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، ذبح شاة أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. وكذا الثاني قال إيش سوى؟
يتحلل قبل.
أما من تحلل فما أفهم إيش معنى التحلل، إذا أقصد الرفض فهذا حكمه. أما التحلل فالتحلل لا يكون إلا بعد الطواف والسعي بأن يحلق الشعر أو يقصره.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السؤال الأخير، يقول السائل أنه يحاول التخلص من الشهوات والمعاصي والذنوب إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فماذا يفعل؟
اللي يفعله أنه يستمر على التوبة والاستغفار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله سبحانه وتعالى قال أذنب عبدي، العبد يذنب فتاب واستغفر الله، قال أذنب عبدي فتاب واستغفر فإني قد غفرت له، قال فيعود العبد ويذنب فيقول الله سبحانه وتعالى أذنب عبدي وعلم أن لا رب له يغفر الذنب غيري فاستغفر وتاب فإني قد غفرت له، ثم يعود العبد إلى الذنب فيقول العبد الله عز وجل أذنب عبدي وعلم أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفرني فتاب فإني قد غفرت له، حتى يتكرر منه فيقول الله عز وجل في الآخر اصنع ما شئت فإني قد غفرت لك. يقول الله الرسول يقول الرسول ذلك، يقول العلماء معناه أي ما دمت مداوما على الاستغفار والتوبة فلا يضرك أن ترجع إلى الذنب إذا كان تكره عليه، لأنه أحيانا الهوى والشهوة يغلب على الإنسان فيعود إلى الذنب. فأقول لا تقنط من رحمة الله، ترجى رحمة الله واستمر في طلب المغفرة والرحمة منه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل التوبة من عباده إذا كنت تائب صادق، ولا يضرك إنك مثلا بعد ذلك رجعت، ارجع للتوبة والاستغفار فالله يغفر لك وإن تكرر منك. رجل قتل 99 شخصا، فسأل من أستفتي فأدله على عابد جاهل، فجاء إليه وقال أنا قتلت 99 شخصا هل لي توبة؟ قال أنت قتلت 99، قال له أيوه، قال له ما لك توبة، كيف لك توبة؟ فقتله كمل بالمئة، ثم مكث مدة ثم سأل فدلوا على رجل عالم قال نعم لك توبة، ما الذي يمنعك عنها؟ اذهب ولكنك بأرض سوء، اذهب إلى المنطقة الفلانية فإن فيها قوم صالحين أمكث معهم وتعبد واستغفرته. مات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالوا يحكم بيننا أول من يطلع على هذا الطريق. فطلع رجل ملك فسألوه فقال قيسوا المسافة بين هذه الأرض التي كان مقبل عليها وبين الأرض التي خرج منها، فإلى أيهما أقرب ألحقوه بهم. فأمر الله الأرض من هنا أن تطول ومن هنا أن تقصر، فقاس المسافة فإذا هو أقرب إلى هذه الأرض فألحق بأهلها، فكان من نصيب ملائكة الرحمة. الشاهد عدة أمور: أن التوبة لا ينبغي للإنسان أن يقنط منها حتى ولو عمل أمور كبيرة، حتى لو كرر 99 مرة، حتى لو كرر 100 مرة يستغفر ويتوب، فالله يقبل الرحمة فالله يقبل المغفرة والرحمة لمن استغفره وتاب إليه وأناب إليه. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: العالم بماذا نصح الرجل؟ نصحه قال أنت بأرض سوء، فأنت يا أخي انظر إلى نفسك، إذا رأيت نفسك تتكرر منك الخطايا والآثام وترجع إليها، شوف المواطن اللي أنت تجرك إلى هذه الآثام والخطايا ابتعد عنها. مثلا صحبة سوء ابتعد عن صحبة السوء، مثلا مشاهدات في الفيديو وأشياء ما تجوز ابتعد عن هذه المشاهدات، مثلا جلوس وتفكر وأفكار تجرك إلى الوقوع في المعصية والرجوع إليها ابتعد عن هذه الأمور، اشغل نفسك بطاعات وأشياء أخرى. فالقضية أنك أنت كمان ابعد نفسك عن السوء، لأنك طالما أنت في نفس المكان ستنجر مرة ثانية إلى نفس السوء، فتقع مرة ثانية في الإثم وتقع مرة ثانية في الخطأ. فأنت تب واستغفر وانظر المكان والمحل الذي تأتي منه يأتي منه وقوعك في الخطأ، اهجره وابتعد عنه. إن أصحاب سوء ابتعد عنهم، إن مجلات سيئة ابتعد عنها، إن مشاهد وفيديوهات ابتعد عنها، إن أماكن تخرج إليها تجرك وتحرك شهوتك ابتعد عنها، أي شيء يوقعك في الإثم مرة ثانية ابتعد عنه، كما قال العالم هذا: ولكنك بأرض سوء تخرج منها إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما صالحين. فهذا أمر مهم ينبغي للإنسان أن تذكره. فنحن ننصحك أيها السائل الذي تذكر عن نفسك أنك تقع في الذنب وتتوب وتقع، فنقول استمر في التوبة واسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة، وانظر إلى نفسك، انظر ما السبب الذي يوقعك في معاودة الذنب مرة ثانية فابتعد عنه واتركه. ونسأل الله أن يعيننا وإياك وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه وارضاه. ولنا إن شاء الله مجلس في الغد بعد صلاة العصر نتابع فيه إن شاء الله الإجابة على الأسئلة بعد كلمة قصيرة بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأسئلة التي تم تعرض اليوم سوف تعرض إن شاء الله في الغد. جزاكم الله خيرا وبارك الله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين قبل صيامهم وقيامهم، وأن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر والعمل الصالح في هذه الليلة المباركة. الليلة التي مضت هي ليلة 23، وهي التي تسمى عند بعض أهل الحديث ليلة الجهني، لأنه جاء صحابي اسمه عبد الله بن أنيس الجهني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، معنى كلامه أني لا أستطيع أن آتي الليالي هذه كلها، فدلني على ليلة آتي فيها، إنها ليلة القدر. فدله على ليلة 23 التي هي ليلة البارحة، فتلك ليلة الجهن. ونحن الليلة في ليلة غير وترية باعتبار أول الشهر، وهي ليلة 24 من رمضان، لكنها ليلة اثنين وهي ليلة وترية باعتبار آخر الشهر. ومعلوم أن من أمارات ليلة القدر القبلية أنها تأتي في العشر الأواخر في الأوتار منها، وتكون ليلة اثنين. في الليلة ليلة اثنين وهي باعتبار أول الشهر ليلة 24، لكن باعتبار آخر الشهر ستكون ليلة إيش؟ 23. فلا تفوتوها الليلة، الليلة لا تفوتوها. فأغلب الأمارات التي وردت في الأحاديث منطبقة على هذه الليلة، لا تفوتوها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر، يعني امتنع عن النساء، شد المئزر وأحيى الليلة كله. إيش معنى أحيى الليلة كله؟ نقول معناه أنه اشتغل بالعبادة في هذه الليلة كلها، في هذه الليالي كلها، فإنه في عدد الصلاة ما كان يزيد، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة. طيب ما ورد أنه كان يصلي الليل كله، ماذا يعني أحيى الليل كله؟ أقول يعني يشتغل بالصلاة، يشتغل بقراءة القرآن، يشتغل بالذكر، يشتغل بالدعاء. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أن تدعو الله عز وجل، قالت إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الذكر لا تتركوه دائما، اذكروا الله عز وجل في العشر الأواخر بهذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإحياء الليل ليس فقط بالصلاة، إنما صلاة وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفكر في خلق الله وعظمة الله ودلائل قدرته ووجوده سبحانه وتعالى. فهذا كله من معاني الإحياء. ولذلك المرأة لما تكون حائض أو نفساء في الليالي العشر يفوتها الصلاة، لكن لا يفوتها بإذن الله أن تقرأ عن ظهر قلب مثلا القرآن، أن تذكر الله سبحانه وتعالى، أن تذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر المختلفة، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدعو، فإنه بإذن الله لا يفوتها حظها من ليلة القدر. وترى ليلة القدر إحياؤها ليس فيه أعمال معينة أو كثيرة. رأيت من الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم عائشة علمها دعاء في سطر واحد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ما في جريدة أدعية لا. وكان الرسول يحب جوامع الدعاء. والصلاة ما زاد عن 11 ركعة. إذن معناته كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله، قال من صلى صلاة العشاء في جماعة وقام مع الإمام حتى ينصرف فقد انقلب إلى بيته بحظه من ليلة القدر. جاءك حظك من ليلة القدر، لأن العبادة في هذه الليلة تعدل العبادة 83 سنة. فتصور يكتب لك أنك تصلي صلاة عشاء وقيام ليل مع الإمام، كأنك في هذه الليلة كأنك عبدت الله 83 سنة. هذا حظك أخذته. فإذا زدت على ذلك الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو زدت على ذلك الدعاء بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا ذكر، ومعلوم أن الدعاء نوعان، نوع منه هو من باب الذكر والثناء والحمد والتمجيد ويسمى دعاء العبادة، ونوع منه بمعنى المسألة والطلب لله سبحانه وتعالى. فادعو واذكر الله عز وجل، هذا يكون إحياؤك لهذه الليلة المباركة من ليالي العشر الأواخر ليلة القدر. الآن نستمع إلى الأسئلة من فضيلة الشيخ أسامة بن السيد علي الأهدى الإمام المسجد، مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه أرحمه الله وحفظ الله الشيخ أسامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا شيخنا. وردت لنا بعض الأسئلة، أقرأ عليكم بعضها. يقول السائل: أنا من بلاد الشام وأتيت للعمرة، يقول لنا أصحاب أن يقول هل جميع مكة حرم؟ هل هذا صحيح؟ وهل لنا نفس أجر الصلاة داخل الحرم؟
نعم. هذه المسألة هل جميع مكة حرم أفردها بعض أهل العلم بالتصنيف، وهي مسألة والحمد لله ظاهرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن جميع مكة حرم كما جاء في الأحاديث وكما جاء في القرآن الكريم. فمثلا العلماء يستدلون أن جميع مكة حرم وأنها كلها يشملها اسم المسجد الحرام، قالوا الله سبحانه وتعالى يقول هديا بالغ الكعبة، ومعلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة إنما يذبح في أرض الحرم، فالله سمى أرض الحرم كعبة، فدل ذلك أن كل مكة مسجد وكل مكة حرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان بينه وبين أرض الحرم أمتار، فكان يتقدم يصلي في أرض الحرم ثم يتأخر إلى أرض الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني، وبيت أم هاني خارج الحرم، خارج المسجد، وليس خارج الحرم، خارج المسجد الحرام، خارج مسجد الكعبة. والله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أنه بيت أم هاني خارج مسجد الكعبة. فهذه كلها أدلة يستدل بها العلماء رحمهم الله أن من صلى في أرض الحرم كانت له الصلاة بألف صلاة فيما سواه. طيب هل يتساوى مع من يصلي في المسجد مسجد الكعبة وينظر إلى الكعبة وجماعة الحرم؟ نقول لا، من صلى في المسجد مسجد الكعبة يزيد بفضيلة الجماعة والمسجد القديم والنظر إلى الكعبة، أما أصل الفضل بأن الصلاة في أرض الحرم كلها بألف صلاة فهذا ثابت إن شاء الله بدلالة ما تقدم من الأدلة، بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا سائل يقول أن زوجته حاضت قبل الإحرام فما الحكم؟
الحيض والنفاس لا يمنع انعقاد المرأة، انعقاد إحرام المرأة، فإذا أحرمت، فإذا أرادت أن تحرم بالنسك بالعمرة أو بالحج انعقد إحرامها، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما أحرمت وحاضة قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه المرأة إذا أرادت أن تحرم بنسك العمرة أو الحج صح إحرامها، ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، حتى ينقطع عنها الدم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدي أو أخي المتوفى؟
يجوز أن يعتمر الإنسان أو أن يحج عن غيره بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه. الشرط الثاني أن يكون هذا الذي يريد أن يحج عنه متوفى أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يستطيع معه أن يؤدي النسك. ففي هذه الحالة يجوز له أن يعتمر وأن يحج عنه. إذن من أراد أن يحج عن غيره سواء كان من أقربائه أو من غير أقربائه له ذلك بهذين الشرطين، أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه، وأن يكون هذا الذي يريد أن يحج عنه ميتا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يستطيع معه أن يكون أن يؤدي عبادة الحج أو العمرة. فإذا تحقق ذلك جاز له أن يحج عن غيره سواء كان الوالد أو الوالدة رحمهم الله أو شفاهم الله أو كان الأخ. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل الزوجة تنقض الوضوء عند ملامسة الرجل لها في الحرمين؟
هذا قول بعض أهل العلم استدلالا بقوله تعالى أو لامستم النساء، ولكن ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة فسر اللمس والملامسة فسرها بالجماع، قال ولكن الله سبحانه وتعالى حي كريم كنا عن الجماع باللمس، وهذا الذي قاله عبد الله بن عباس هو الصحيح، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ويخرج إلى الصلاة بدون أن يحدث وضوء، بدون أن يحدث وضوء. فدل ذلك أن ملامسة المرأة لا تنقض الوضوء، أن ملامسة المرأة لا تنقض الوضوء، والله أعلم. نعم.
السلام الله عليكم. وهذا يقول: هل سنة الجمعة القبلية 4 ركعات؟
صلاة الجمعة لها سنة قبلية لكن بلا حد، بلا تقدير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر وقرب من الإمام وصلى ما قدر الله له حتى يخرج الإمام، كان له مغفرة من الجمعة إلى الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فصلاة الجمعة لها سنة قبلية ولكن بلا حد، حبيت تصلي ركعتين، حبيت تصلي 4، حبيت تصلي 6، حبيت تصلي 8، ما قدر الله لك صلي، فإنها سنة غير محدودة بعدد الركعات، صلي ما قدر الله لك. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: هل إذا صليت مع الإمام التراويح وأوترت بمفردي أو معي جماعة يكتب لي أجر قيام الليل؟
نعم، إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف وصليت الوتر بعد ذلك فإنه يكتب لك إن شاء الله كأجر قيام ليلة، يكتب لك كأجر قيام ليلة. فإن الحديث فيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى مع الإمام العشاء وقام معه حتى ينصرف كتب له كأجر ليلة. فهذا حصل، ولك إن شاء الله أجر قيام ليلة. نعم.
السلام الله عليكم. هذا السائل السؤال يتكرر كثيرا، يقول: هل الإحرام من جامع عائشة غير صحيح؟
من كان في مكة من أهل مكة أو من الآفاقيين وأراد أن يأتي بعمرة فلا بد أن يجمع في عمرته بين الحل والحرم، فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل من الجهة الشمالية مسجد السيدة عائشة، ومن الجهة الشرقية عرفة، ومن الجهة الجنوبية الحسينية، منطقة الحسينية، ومن الجهة الغربية الحدود عند حدة في طريق جدة عند أعلام الحرم، عند أعلام الحرم. فما هو لازم إلا من مسجد السيدة عائشة، قد تكون أنت تسكن في العوالي فيكون الذهاب إلى عرفة أو إلى الحسينية أقرب لك من الذهاب إلى مسجد السيدة عائشة. المقصود أنك إذا كنت في مكة من أهل مكة أو كنت آفاقيا عقدت العزم على أن تعمل العمرة وأنت في مكة فلا بد أن تخرج إلى أدنى الحل، سواء من السيدة عائشة، من مسجد السيدة عائشة، أو من أعلام الحرم في جهة طريق جدة، أو من عرفة في الحل في عرفة، أو من جهة الحسينية. كل هذا يشرع لك أن تأتي العمرة منه. أي شيء هذا تيسر لك خذه وعمله، وإنما بعثنا ميسرين ولم تبعث ولم نبعث معسرين، فالأيسر والأسهل لك أعمله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما هي النية الصحيحة للعمرة، وما هي مبطلات العمرة، وهل يجوز إعادة العمرة للأحياء، وهل يجوز إهداء ثوابها لأكثر من شخص؟
بسم الله.
ما هي النية الصحيحة للعمرة؟
النية الصحيحة للعمرة هي أن تستحضر قلبك حينما تأتي إلى الميقات أو إلى محل الإحرام الذي تريد أن تحرم منه من العمرة للعمرة، فتستحضر في قلبك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة. هذا إذا كان عن نفسك، وإذا كان عن غيرك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن أمي أو عن أبي أو عن فلان ممن توفر فيه الشروط السابقة التي ذكرناها، فتأتي بالعمرة بهذه الصورة. إذن لابد في العمرة من استحضار النية بمعنى الإخلاص، استحضار الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن تلبي بما أحرمت به، أن تلبي بما أحرمت به، وهذا يسمى إحرام، إحرام بالنية. الرسول لبى بنيته صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني
يقول: ما هي مبطلات العمرة؟
العمرة تبطل بالجماع قبل الطواف، يعني إذا أحرمت بها وجامعت أهلك قبل أن تطوف أو قبل أن تسعى بطلت. طيب ماذا الذي يترتب على بطلانها؟ أقول الذي يترتب على بطلانها أن تستمر فيها وتؤديها، وهذا من خصائص الحج والعمرة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو كانت باطلة لابد أن تتمها فتطوف وتسعى وتتحلل منها ثم تذبح شاة من أجل هذا الأمر الذي صنعته، وهو أنك جامعت قبل الطواف أو قبل السعي. أما لو جامعت بعد الطواف والسعي فعمرتك إن شاء الله صحيحة وتذبح شاة وتتحلل ولا شيء عليك بعد ذلك عمرتك إن شاء الله، لكن قبل الطواف أو قبل السعي تبطل العمرة، هذا الذي يبطلها، ويبطلها أيضا الردة الكفر نسأل الله العافية والسلامة. إذن العمرة تبطل بالجماع وتبطل بالردة والكفر، هذه مبطلات الجمعة من مبطلات العمرة. ومن محظورات العمرة والحج المحظورات المعروفة، محظورات ليست مبطلات، محظورات الطيب النكاح، عقد النكاح، لبس المخيط، لبس المخيط، تغطية الرأس، تغطية الرأس، هذه محظورات في الإحرام على الإنسان أن يتجنبها. إن وقع فيها نسيانا وجهلا ليس عليه إلا الاستغفار، أما إن وقع فيها عامدا عالما ذاكرا فإنه عليه كفارة، وهي كفارة الترفه أو كفارة هذه المحظورات على الخيار بين ثلاثة أمور: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين هذه محظورات الإحرام، وإذا وقع فيها الإنسان لا يبطل نسكه، نسكه صحيح، فقط عليه أن يجبر هذه الأمور، عليه أن يجبر هذه الأمور وعمرته وحجه صحيح. نعم.
إيش السؤال الثاني في ثلاثة؟
يقول هل يجوز إعادة العمرة للأحياء، وهل يجوز إهداء ثوابها لأكثر من شخص؟
أما بالنسبة لإعادة، فإذا جاء الإنسان من سفر وأدى عمرة عن نفسه أو عن غيره ويريد أن يأتي بعمرة ثانية، فالأفضل إذا كان يستطيع ومدة السفر تتحمل ذلك أن يجعل بين العمرة والعمرة قدر ما يرجع الشعر ويسود شعر الرأس بعد حلقه. فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا جاء إلى مكة معتمرا اعتمر وحلق شعر رأسه ثم انتظر حتى يجم أو يحم، يعني شعر رأسه ينبت السواد يبدأ يظهر، عندها يخرج ويأتي بعمره، وهذا تقريبا كما يقول العلماء خلال 10 أيام أو أسبوعين. فالأفضل أن تجعل كما صنع أنس بن مالك، أن تجعل بين العمرة والعمرة 2 أو 10 أيام. لكن لو أنت كنت الرحلة مستعجلة لا تستطيع أن تمكث وقت طويل وهذه فرصتك، وقد لا تتيسر لك الرجوع إلا بعد سنوات عديدة، فلا مانع أن تأتي بعمرة ثانية ولو بين العمرة والعمرة يوم أو يومين أو ثلاثة، لا مانع من ذلك، ولك أن تأتي بالعمرة الثانية عن نفسك أو عن غيرك بالشروط التي ذكرناها قبل قليل. أما السؤال الرابع فهو يقول هل يجوز أن أهدي ثواب العمرة؟ أقول يجوز أن تصنعها عن غيرك، ويجوز أن تدعو الله عز وجل أن يهدي مثل ثوابها لمن تشاء، لأن باب الدعاء باب واسع، باب الدعاء باب واسع. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول كيف يمكنني التخلص من الوساوس التي تراودني في أغلب العبادات؟
الوساوس تعتري الإنسان على نوعين: النوع الأول وساوس مرضية يصنفها علماء النفس بأنها مرض بسبب نقص بعض العناصر في الدماغ، بسبب نقص بعض العناصر بالدماغ، فهذه ترجع إلى الطبيب يعطيك الدواء المناسب لها، وبإذن الله خلال مدة وجيزة شهر شهرين ثلاثة يذهب عنك هذا، وهذا يسمى الوسواس القهري. وقد ينتج عنه نفسيا عند علماء النفس، ينتج عنه إذا تركته ولم تعالجه تطور يصل إلى الاكتئاب، ثم الاكتئاب يصل إلى حال من حال الانفصام، ثم الانفصام قد يكون انفصام أحادي القطب أو ثنائي القطب أو ثلاثي القطب بحسب تطور الحالة اللي عنده. فأنت أول شيء انظر في علاج الوسواس كمرض نفسي أوجد الأطباء له علاج ومعروف، وعلاجه في عناصر يعطيها في بعض الحبوب تأخذها تغذي الدماغ ويذهب عنك هذا الذي أنت فيه، هذا الوسواس القهري أو المرضي اللي يرجع فيه للطبيب النفسي. النوع الثاني الوسواس بسبب الاهتمام بالعبادة، الوسواس بسبب أن الإنسان يعني يبغى يؤدي عبادته على الصورة الصحيحة لكنه جاهل ما عنده معرفة وما عنده علم، فهذا الوسواس من النوع الثاني علاجه بأن تطلب العلم وأن تتعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أمور نعالج بها هذا النوع من الوسواس. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم شعر بالشيء في الصلاة كأنه خرج منه قال فلا ينصرف من صلاته، قال فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فهذه الطريقة العلماء أخذ منها قاعدة من قواعد معالجة الوسواس، أن يعود نفسه الإنسان الذي يجيله وسواس في العبادة أن اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة تعالج الوسواس. هذا دائما إذا شكيت إذا وسوس يا أخي أنا مني على طهارة أشك أني مني على طهارة إيش الآن أنت أنا توضيت لكني شاكك، أقول خلاص أبني على اليقين. بهذه الطريقة يعالج نفسه. الطريقة الثانية التي أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أحيانا يجي له وسواس ويتطور حاله حتى يظن يرى في نفسه أنه يسأل من الذي خلق الله، من الله كيف يعني يبدأ يدخل في أمور عظيمة خطيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتكى الصحابة له هذا قال الحمد لله الذي رد شره إلى الوسوسة. ثم أرشد، أنا أذكرها لكم هكذا، أرشد إلى أمور. الأمر الأول أن يقطع الإنسان ذلك لا يتمادى، هذا أول شيء أن لا يتمادى خلاص. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره ثلاثة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث ثلاثة عن يساره. الأمر الرابع الثالث أن يقول ما جاء في حديث ابن عباس في من جاءته مثل هذه الوساوس، أن يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز، يعني دعاء ورد عن ابن عباس تقوله في مثل هذه الحالة. فهذا نوع من الوساوس علاجه جاء في السنة النبوية بهذه الصورة. وعموما الإنسان إذا طبق هذه القواعد الثلاثة، اليقين لا يزول بالشك، أنه إذا جاءه الوسواس يقطعه لا يتمادى فيه ولا يستمر فيه، أنه إذا جاءه الوسواس يذكر الله عز وجل يستعيذ بالله عز وجل ينفث عن يساره، أنه إذا جاءه الوسواس ذكر الله بالذكر الذي ورد في حديث ابن عباس، بإذن الله يذهب عنه هذا الذي يجده وما يعود يشعر بمثل هذه الوساوس. هذا النوع الثاني. طبعا النوع الأول، النوع الأول المرضي قد يأتي بصور، قد يأتي بالصورة هذه وقد يأتي بصورة أن الإنسان دائما يرى أنه راح يموت، أنه إذا جلس على الكرسي راح يموت، أنه إذا قام راح يموت. أفادني هذا بعض الإخوة جزاه الله خير، فهذا أيضا علاجه بالرجوع إلى الطبيب النفسي وبإذن الله يذهب عنه هذا الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول ما حكم من يصلي التراويح ويزيد بعدها صلاة التهجد، يعني يصلي في الليلة 23 ركعة، وكيف نجمع بين حديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى؟
أنا حسبت يقول طيب أنا أورد لكم المسألة هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. لكن ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم جمعوا الناس وأمرهم يصلوا على 23 ركعة زيادة على 11 ركعة، 23 ركعة. فما وجه ذلك وكيف نوفق، وكيف نوفق بين هذا وهذا؟ نقول لا إشكال والحمد لله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بالصحابة. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الفرق والاختلاف قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فذكر الصحابة. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. سبيل المؤمنين أول ما يصدق وأول ما ينطبق على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي بأبي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمة. عمر جمع الناس لأبي بن كعب في 23 ركعة وعمر خليفة راشد. هذه أول نقطة. واستمر العمل في زمن عثمان وفي زمن علي. يصير هذا عمل كم خليفة؟ 3 خلفاء راشدين. وهذا الذي عمل عليه الخلفاء الراشدون اجتمع عليه الصحابة فلم ينكروه ولم يردوه ولم يخالفوه. فدل ذلك على أنهم أجمعوا على قبول هذا إجماعا سكوتيا. فصار معنى حديث أن الرسول ما زاد في رمضان عن 11 ركعة نقول هذا فيما اختاره الرسول لنفسه. وكانت عائشة تصف 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ركعتين ثم ركعة. هذا عائشة. فهذا الذي اختاره الرسول لنفسه صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن الصحابة علموا أنه يجوز الزيادة. وبعض العلماء قال ثبتت الزيادة حتى عن الرسول. عائشة ذكرت 11 ركعة لكن لم تذكر الركعتين الخفيفتين التي كان يستفتح بهم الصلاة صلاة الليل وهو جالس. ولم تذكر الركعتين التي كان أحيانا يفعلها آخر الليل صلى الله عليه وسلم. فصار المجموع لو قلنا ركعتين وركعتين و11 صار كم المجموع؟ 4 و11 15 ركعة. فإذا القضية ليست محدودة بال11 ركعة. يصير فهم الصحابة وعمل الصحابة حجة معتمدة في صلاة 23 ركعة. قلنا لكم عمل عمر بن الخطاب ثم عمل عثمان ثم عمل علي بن أبي طالب. بل كان علي يدعو لعمر في أنه جمع الناس وأنار المساجد وجعل الناس يصلون صلاة التراويح صلاة الليل في المسجد. فهذا أمر لا حرج فيه. وأنا أستغرب من بعض الناس ممن يرى أنه لا يسن ولا يشرع إلا 11 ركعة. هذا خطأ. هذا خطأ. لأنه أنت أفهم من الصحابة، أنت أعلم من الخلفاء الراشدين، أنت ألا تنتبه إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ألا تنتبه إلى قوله تعالى واتبع غير سبيل المؤمنين. تترك هذا كله وتنفرد برأي تشذ به عن الأمة وعن الناس وتقول الزيادة على 11 ركعة ما تجوز، هذا كلام غير صحيح. ولا تغتروا بما وقع من بعض أهل العلم من علماء الحديث والسلف في هذا العصر ممن حكم بأن الزيادة بدعة، فإنه قد أخطأ في هذه المسألة ولا شك. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. بعض الناس يعني يخالف الأنظمة ويدخل مكة أو يدخل الحرم، إما يدخل مكة بملابسه ثم يعتمر أو يدخل الحرم بملابس الإحرام لكي يطوف، يهم الناس يعني يهم الأمن أنه سيطوف وهو غير كذلك.
طبعا هذا مو خالف الأنظمة، هذا خالف الشرع. هذا خالف الشرع لأن الله عز وجل أوجب علينا طاعة ولاة الأمر. فمن خالف النظام خالف الشرع. والنظام وضعه ولاة أمرنا من أجل تيسير الأمور على عموم الناس، لا يراعى فيه مصلحة فرد ولا فردين ولا ثلاثة، إنما عموم الناس. فالتزامي أنا بالنظام والتزامك أنت بالنظام يحقق هذه المصلحة التي تضرر الناس وتضرر المجتمع بمخالفتها. فالنظام موضوع للتسهيل على الناس. فأنت بهذا ارتكبت عدة محظورات. المحظور الأول أنك أثمت بمخالفة النظام ولي الأمر. المحظور الثاني أنك جررت الضرر على الناس بتصرفك. المحظور الثالث أنك جرأت الناس على الشرع، على مخالفة الشرع، وهذه قضية خطيرة جدا. الواجب عليك امتثال النظام وعدم مخالفته. طيب ما حكم عمرتي؟ ما حكم طوافي وأنا خالفت النظام؟ طوافك صحيح مع الإثم وعمرتك صحيحة مع الإثم. أما كمان لو دخلت وأنت تلبس ثيابك توهمهم أنك لست معتمرا وأنت معتمر فعليك فدية إيش؟ الأذى والترفع اللي هي بالخيار بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين مع الإثم، فعليك الاستغفار والتوبة إلى الله وأن لا تعود إلى مثل هذا الأمر. فهذا أمر خطير، ترى طاعة ولاة الأمر والتزام النظام الذي وضعوه في ذلك مما لا يخالف شرع الله، هذا النظام يجب عليك شرعا امتثاله، بل التزامك بأنظمة ولاة الأمر التي لا تخالف الشرع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، التزامك بالنظام هذا مما يحقق الصلاح للأمة كلها. أما ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فكنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. انظر في هذا الحديث أدار الوصية اللي هي الوصية التي سينصلح بها الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إذا التزموا عليها، أن يتقوا الله. شوف أجمل الدين كله، صلاة وصيام وزكاة وحج وكل أحكام الدين أجملها في قوله أتقوا الله. ومن أحكام الدين طاعة ولاة الأمر، لكنه أفردها، قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. تقوى الله تصلح ما بينك وبين الله، صح؟ والسمع والطاعة لولاة الأمر يصلح ما بينك وبين الناس والمجتمع، فلا بد أن تلتزم بهذا. ثم قال الوصية الثالثة والرابعة: ومن يعش منكم بسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة، الدعوة للزوم السنة، فإن ترك السنة يوقع في البدعة، وإذا وقع الناس في البدعة ابتعدوا عن الدين وانحرفوا عنه وكانوا في ضلال. ثم الوصية الثالثة: أن يلتزم الناس باتباع سنته وأن يحذر الناس من البدع، ومن يسير اختلاف عليكم بسنته وإياكم ومحدثات الأمور، فحذر من البدع. فهذه 4 أصول مهمة لصلاح الأمة وصلاح المجتمع: تقوى الله، لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر، لزوم السنة التي كان عليه الرسول والخلفاء الراشدين، لزوم هجر البدع والبعد عنها والتحذير منها. هذه 4 أصول إذا التزمها الإنسان سلم له دينه وسلمت له دنيا، وإذا خل بها ضيع دينه وضيع دنيا إلا ما شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل شيخنا يقول: هل يجوز الطواف بغير وضوء؟
هذه مسألة اختلف فيها، فجمهور أهل العلم على أن الطواف لا يجوز إلا بوضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطواف صلاة. فقالوا مدام أنه صلاة معنى أنه لا يجوز إلا بوضوء، لأن الصلاة لا تجوز إلا بوضوء. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وآخرون إلى أن الطواف يصح بغير وضوء، يصح بغير وضوء. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد الصلاة التي يشترط فيها الطهارة بأنها الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقالوا: فدل ذلك أن الصلاة التي يشترط لها الطهارة هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وليس كذلك الطواف، مع اتفاق الكل أن الأفضل والأكمل والمستحب أن لا يترك الطهارة في الصلاة في الطواف. فإن طاف على غير طهارة هو طوافه صحيح عند من يقول أن الطهارة ليست بشرط، وهو خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. لكن أحيانا الإنسان يحتاج إلى مثل هذا لظرف أو أمر، ما عاد يقدر يرجع يطوف، ما عاد يقدر كذا، فنحن لا نشدد في هذا الموضوع والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: ما حكم من تحلل قبل أن يحلق أو من يرفض العمرة؟
هذه مسألة نتيجة للجهل تحصل من بعض الناس ما يعرفون الأحكام المترتبة على مثل هذه الأمور. إيش يعني؟ إيش يعني؟ يعني أن هذا الرجل لما أتى بالعمرة غضب، زعل، صارت له مشكلة، قام فك الإحرام وترك العمرة وترك عمله ومشي. هذا لا زال محرم، هذا لا زال محرم. إذا فعل هذا الفعل وهو جاهل يستغفر الله ويرجع الإحرام ويكمل. إذا كان الشرع يأمر أن تكمل العمرة والحج حتى ولو كانتا باطلتين كما قلنا في حكم من جامع، فهذا لا زال على إحرامه. فإذا لبس الثياب جهلا نقول له أرجع إلى إحرامك واستغفر الله وكمل، ما يجوز تجلس لي كذا. وإذا كان فعل هذا وهو يعلم نقول له أرجع إلى إحرامك وعليك فدية الترفع وفدية الأذى، ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، لابد أن ترجع إلى إحرامك. احذر، ترى إذا استمريت بلا إحرام أنت لازلت محرم، إن جامعت يلزمك شاة كمان، إن فعلت يلزمك كذا، فلابد أن ترجع إلى إحرامك وأن تكمل إحرام، أن تكمل عمرتك لابد. والحكم إذا فعلت هذا جاهل أن تستغفر فقط، وإذا فعلت هذا وأنت عالم أن عليك أن تأتي بفدية الأذى، وهي بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة، ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وكذا الثاني قال إيش سوى؟
يتحلل قبل الله.
أما من تحلل فما أفهم إيش معنى التحلل، إذا أقصد الرفض فهذا حكمه. أما التحلل فالتحلل لا يكون إلا بعد الطواف والسعي بأن يحلق الشعر أو يقصره.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا السؤال الأخير يقول السائل إنه يحاول التخلص من الشهوات والمعاصي والذنوب إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فماذا يفعل؟
اللي يفعله أنه يستمر على التوبة والاستغفار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله سبحانه وتعالى قال أذنب عبدي، العبد يذنب فتاب واستغفر الله، قال أذنب عبدي فتاب واستغفر فإني قد غفرت له، قال فيعود العبد ويذنب فيقول الله سبحانه وتعالى أذنب عبدي وعلم أن لا رب له يغفر الذنب غيري فاستغفر وتاب فإني قد غفرت له، ثم يعود العبد إلى الذنب فيقول العبد الله عز وجل أذنب العبد أذنب عبدي وعلم أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفرني فتاب فإني قد غفرت له، حتى يتكرر منه فيقول الله عز وجل في الآخر اصنع ما شئت فإني قد غفرت لك. يقول الله الرسول يقول الرسول ذلك. يقول العلماء معناه أي ما دمت مداوما على الاستغفار والتوبة فلا يضرك أن ترجع إلى الذنب إذا كان تكره عليه، لأنه أحيانا الهوى والشهوة يغلب على الإنسان فيعود إلى الذنب. فأقول لا تقنط من رحمة الله، ترجع رحمة الله واستمر في طلب المغفرة والرحمة منه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل التوبة من عباده إذا كنت تائب صادق، ولا يضرك أنك مثلا بعد ذلك رجعت، ارجع للتوبة والاستغفار فالله يغفر لك وإن تكرر منك. رجل قتل 99 شخصا فسأل من أستفتي فأدله على عابد جاهل، فجاء إليه وقال أنا قتلت 99 شخصا هل لي توبة؟ قال أنت قتلت 99؟ قال له إيه. قال له ما لك توبة، كيف لك توبة؟ فقتله كمل بالمئة، ثم مكث مدة ثم سأل فدلوا على رجل عالم قال نعم لك توبة، ما الذي يمنعك عنها؟ اذهب ولكنك بأرض سوء، اذهب إلى المنطقة الفلانية فإن فيها قوم صالحين أمكث معهم وتعبد واستغفرته. مات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالوا يحكم بيننا أول من يطلع على هذا الطريق، فطلع رجل ملك فسألوه فقال قيسوا المسافة بين هذه الأرض التي كان مقبل عليها وبين الأرض التي خرج منها فإلى أيهما أقرب ألحقوه بها، فأمر الله الأرض من هنا أن تطول من هنا أن تقصر، فقاس المسافة فإذا هو أقرب إلى هذه الأرض وألحق بأهلها فكان من نصيب ملائكة الرحمة. الشاهد عدة أمور، أن التوبة لا ينبغي للإنسان أن يقنط منها حتى ولو عمل أمور كبيرة، حتى لو كرر 99 مرة، حتى لو كرر 100 مرة، يستغفر ويتوب، فالله يقبل الرحمة، فالله يقبل المغفرة والرحمة لمن استغفره وتاب إليه وأناب إليه. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، العالم بماذا نصح الرجل؟ نصحه قال أنت بأرض السوء، فأنت يا أخي انظر إلى نفسك، إذا رأيت نفسك تتكرر منك الخطايا والآثام وترجع إليها، شوف المواطن اللي أنت تجرك إلى هذه الآثام والخطايا، ابتعد عنها. مثلا صحبة سوء، ابتعد عن صحبة السوء. مثلا مشاهدات في الفيديو وأشياء ما تجوز، ابتعد عن هذه المشاهدات. مثلا جلوس وتفكر وأفكار تجرك إلى الوقوع في المعصية والرجوع إليها، ابتعد عن هذه الأمور، اشغل نفسك بطاعات وأشياء أخرى. فالقضية إنك أنت كمان ابعد نفسك عن السوء، لأنك طالما أنت في نفس المكان ستنجر مرة ثانية إلى نفس السوء، فتقع مرة ثانية في الإثم وتقع مرة ثانية في الخطأ. فأنت تب واستغفر وانظر المكان والمحل الذي تأتي منه، يأتي منه وقوعك في الخطأ، اهجره وابتعد عنه. إن أصحاب سوء ابتعد عنهم، إن مجلات سيئة ابتعد عنها، إن مشاهد وفيديوهات ابتعد عنها، إن أماكن تخرج إليها تجرك وتحرك شهوتك ابتعد عنها، أي شيء يوقعك في الإثم مرة ثانية ابتعد عنه. كما قال العالم هذا، ولكنك بأرض السوء، تخرج منها إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما، فإن فيها قوما صالحين. فهذا أمر مهم ينبغي للإنسان أن يتذكره. فنحن ننصحك أيها السائل الذي تذكر عن نفسك أنك تقع في الذنب وتتوب وتقع، فنقول استمر في التوبة واسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة، وانظر إلى نفسك، انظر ما السبب الذي يوقعك في معاودة الذنب مرة ثانية، فابتعد عنه واتركه، ونسأل الله أن يعيننا وإياك وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولنا إن شاء الله مجلس في الغد بعد صلاة العصر نتابع فيه إن شاء الله الإجابة على الأسئلة بعد كلمة قصيرة بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأسئلة التي تم تعرض اليوم سوف تعرض إن شاء الله في الغد. جزاكم الله خيرا، بارك الله
وإياكم.